بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد عبدالله، والبداية من العناوين الرئيسية. إيران تعلن عن استعدادها لاستضافة الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن غزة. العدوان الصهيوني على غزة يتواصل اليوم الخامس، ويسفر عن استشهاد أكثر من 1000 فلسطيني وأكثر من 5000 جريح. وردا على اعتداءات الاحتلال، المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف موقع الجرداح بالصواريخ الموجهة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ممارسات الكيان الصهيوني في غزة مثال على جرائم العقاب الجماعي والحرب الممنهجة ضد الإنسانية. وقال أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع رئيسة الصليب الأحمر الدولي ميريانا سبولياريك إيجير أن استمرار هذا الوضع سيزيد من تعقيد الأمور، وبطبيعة الحال يتحمل الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة قبال ذلك. من جانبها قالت رئيسة الصليب الأحمر الدولي: نحن نتفق معكم فيما يخص الكارثة الإنسانية التي تطال غزة، ونواصل رصد الوضع هناك، مضيفة بأن موظفي الصليب الأحمر الدولي لا يستطيعون التحرك داخل القطاع نظرا للظروف الأمنية التي تسوده. أعلنت ممثلية إيران في منظمة التعاون الإسلامي استعداد طهران الكامل لاستضافة الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن غزة. ونقل مندوب إيران الدائم لدى المنظمة بجدة شكر وزير الخارجية أمير عبد اللهيان للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إبراهيم طه بشأن تبادل وجهات النظر والمباحثات البناءة فيما يتعلق بالتطورات في فلسطين. وأعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية رسميا لاستضافة الاجتماع. وكان وزير الخارجية الإيراني قد أبلغ المنظمة بذلك نظرا للحساسية العالية والحاجة الكبيرة للبت بقضية الهجوم الصهيوني على غزة. أطلقت كتائب القسام صاروخي أرجو من طراز متبر واحد تجاه طائرات الاحتلال الإسرائيلي في سماء خان يونس. ومع بدء عملية الطوفان الأقصى كشفت كتائب القسام لأول مرة عن منظومة دفاع جوي محلية الصنع باسم متبر واحد. وأفادت وسائل إعلام صهيونية بأن الأضرار التي لحقت بالمستوطنات المحيطة بغلاف غزة في أعقاب الحرب المستمرة هي الأكبر في تاريخ الاحتلال. وقالت صحيفة يدعو تهرانوت الصهيونية أن الفظائع الرهيبة في مستوطنات غلاف غزة بدأت تتكشف، مضيفة أن موظفي سلطة الضرائب قدروا أنه فقط في اليوم الأول من الحرب وقع ضرر مباشر للممتلكات بما لا يقل عن 3 مليارات شيقل. يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة في اليوم الخامس على التوالي بعد بدء عملية الطوفان الأقصى، حيث أفادت وزارة الصحة بغزة بارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان المستمر على قطاع غزة. وأفادت الوزارة بأن العدوان الصهيوني أسفر حتى اللحظة عن ارتقاء أكثر من 1055 شهيدا، منهم 260 طفلا و 130 سيدة، إضافة إلى إصابة 5180 جريحة. ويتعرض قطاع غزة لغارات جوية عنيفة دمرت جراءها أبراج سكنية ومنازل مدنية إلى جانب المقرات الحكومية والمؤسسات التعليمية. قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن القطاع يتعرض لكارثة إنسانية محققة مع توقف محطة توليد الكهرباء بشكل كامل خلال ساعات جراء نفاد الوقود، ما ينذر بغرق القطاع في ظلام دامس واستحالة استمرار تقديم كافة الخدمات الحياتية الأساسية التي تعتمد جميعا على الكهرباء. وأضاف أن هذا الوضع الكارثي يخلف أزمة إنسانية لجميع سكان قطاع غزة ويزيد من تفاقمها. تواصل عدوان الاحتلال وتدميره لأحياء سكنية كاملة بمئات الأطنان من المتفجرات وقصف منازل المواطنين فوق رؤوسهم، فيما يمكن وصفه بأنه أقدر جريمة عقاب جماعي ضد المدنيين العزل عرف التاريخ الحديث. هذا وأكدت وزارة الصحة بغزة صباح اليوم أن الاحتلال الصهيوني يتعمد استهداف الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف وإضعاف قدراتها. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
الإسعاف والطوارئ ليدلوا بتصريحات للصحفيين حول الواقع هنا في قطاع غزة وصعوبة وصولهم للأماكن المستهدفة. حتى اللحظة هناك مناشدات تصلنا من الضحايا المتواجدين حتى اللحظة تحت الأنقاض، لأنه كلما حاول المسعفون أن يصلوا لتلك الأماكن يتم استهدافهم. وخير دليل أمامكم هذا الإسعاف الذي تم استهدافه بشكل مباشر وتعطل عن العمل بينما كان يقل مجموعة من المصابين. تم استهداف الإسعاف الخاص بوزارة الصحة، حتى اللحظة نتحدث عن أكثر من 5000 جريح وهناك لا زال جرحى يأتون تباعا إلى هنا. هناك قصف كان في شارع أحمد في وسط غزة وكذلك منطقة الكرامة، حتى يعني الصحفيين لا يستطيعون الوصول إلى هناك. كلما اقتربنا يزداد القصف ولا نستطيع تجاوز الركام للوصول إلى الضحايا المتواجدين.
قال حزب الله اللبناني في بيان أن رسالة حاملات الطائرات الأمريكية للمنطقة لن يخيف أمتنا ولا فصائل المقاومة المستعدة للمواجهة حتى تحقيق النصر النهائي والتحرير الكامل. وأضاف البيان أن هذه الخطوة التي تأتي لرفع معنويات الاحتلال وتكشف ضعف الآلة العسكرية الصهيونية، مضيفا أن الدعم الأمريكي لآلة القتل الصهيونية يظهر الجوهر الحقيقي لسياسة واشنطن المساندة للعدوان والإرهاب منذ نشأة هذا الكيان. كما وأعلنت المقاومة الإسلامية بلبنان أنها ردا على الاعتداءات الصهيونية استهدفت موقع الجرداح بصواريخ موجهة، ما أدى لسقوط عدد كبير من الإصابات المؤكدة بصفوف قوات الاحتلال. قال مصدر في المقاومة الفلسطينية أن المقاومة تعد نفسها لمعركة طويلة الأمد مع قوات الاحتلال، مؤكدا أن مقاتلي المقاومة ما زالوا في كامل جهوزياتهم القتالية وينفذون مهام هجومية في قلب مستعمرات العدو. وشدد على أنه في حال اقتمى العدو الصهيوني على اجتياح بري لقطاع غزة فسيضحي بفعليا بنصف جيشه. وفي سياق متصل ذكر رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل أن غزة صنعت طوفان الأقصى انتصرت فيه للمسجد الأقصى وتصديا للخطر الداهم ضده، لافتا إلى أن طوفان الأقصى مرق كرامة الاحتلال في الوحل وأيقظ في الأمة الإسلامية الروح لتحرير فلسطين. أعلنت القناة 13 الصهيونية ارتفاع القتلى الصهاينة بفعل ضربات المقاومة الفلسطينية منذ بداية عملية طوفان الأقصى إلى 1200 قتيل. وأضافت القناة إلى أن عدد الإصابات بلغت 2400 إصابة، بينهم نحو 400 حالتهم حرجة وخطيرة جدا، فضلا عن فقدان أكثر من 2400 حتى الآن. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. إيران تعلن عن استعدادها لاستضافة الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بغزة. العدوان الصهيوني على غزة يتواصل اليوم الخامس ويسر عن استشهاد أكثر من 1000 فلسطيني وأكثر من 5000 جريح. ورد على اعتداءات الاحتلال، المقاومة الفلسطينية في لبنان تستهدف موقع الجرداح بالصواريخ الموجهة. في أمان الله.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش، وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 بالعشرة ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.5 بالعشرة ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 بالعشرة ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 بالعشرة ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج بساتين العلماء، والذي نتعرف فيه على أهم الكتب التي حوتها مكتبتنا الإسلامية الفاخرة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع هذه الحلقة. فاصل ونواصل اللقاء، فتابعونا أعزائنا المستمعين. من الكتب المهمة التي نحاول التعرف عليها في هذه الحلقة من البرنامج أعزائنا المستمعين كتاب الحسين أبو الشهداء لمؤلفه الأستاذ عباس محمود العقاد، وهو من الأدباء المعروفين في العالم العربي. والعقاد كاتب مصري معاصر اشتهر بكتاباته التي انطوت على أسلوب أدبي جميل، وقد كتب الكثير عن الشخصيات الإسلامية بأسلوب أدبي بارع، وله مؤلفات عديدة. اخترنا لكم من بينها كتاب الحسين أبو الشهداء، حيث تناول فيه المؤلف شخصية الإمام الحسين عليه السلام والعوامل التي جعلته يقف بوجه يزيد الذي طغى في البلاد في ذلك الوقت. وقد درس الثورة الحسينية دراسة تحليلية منصفة وجذابة. وبغية التعرف على الكثير عن هذا الكتاب، تابعوا حوارنا مع سماحة السيد نور البطاط الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية، والذي يأتيكم بعد قليل. أهلا ومرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
الحسين أبو الشهداء كتاب ربما ما يثيره للوهلة الأولى في الأذهان هو أن الحسين عليه السلام ليس خاصا بمذهب خاص أو فرقة معينة أو طائفة بعينها من فرق وطوائف ومذاهب المسلمين، بل هو للمسلمين جميعا كما تحدث عنه عباس محمود العقاد، وتحدث عنه أيضا كتاب آخرون ينتمون لمذاهب إسلامية مختلفة. ولكن المثير في هذا الكتاب الاسم الحسين أبو الشهداء، وأنتم تعلمون أن العقاد له عبقريته المعروفة والتي عالج فيها في دراسة متأنية حياة وسيرة الخلفاء الراشدين الخلفاء الأربعة. وبالتالي هل يمكن أن نعتبر بأن كتاب الحسين أبو الشهداء هو امتداد للعبقريات عبقريات العقاد؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. في الحقيقة كتب العقاد بصورتها العامة هي كتب رائعة جدا، نابعة عن حس أدبي رصين، إضافة إلى بحث تاريخي متين، فليس تجميعا لكلمات من هنا وهناك. نعم، تحدث عن عبقرية محمد، وتحدث عن المسيح، ثم تحدث أيضا عن الخلفاء، ثم وصل إلى الحسين عليه السلام. النقطة المفصلية التي يمثلها الحسين هي أنه في مرحلة ما بعد هؤلاء الخلفاء الراشدين، ربما هناك خلاف على الأول والثاني أو الثالث، ولكن بصورة عامة الخلافات لا تكبر إلى درجة ما يحدث في مرحلة ما بعد الخليفة الرابع، لأنه ما بعد الخليفة الرابع أصبحت هناك قطيعة ليس مجرد اختلاف، ليس مجرد اختلاف مدرسة واختلاف رأي، وإنما هناك قطيعة تامة، لأنه قد جرى السيف بين الطرفين فأصبح الدم مراقا، فإما هذا على الحق وإما ذاك على الحق. يعني لا يمكن أن نقول أنه أنا فكري أو أنه رأيي أو أن وجهة نظري تؤدي أنه هذا الطرف هو الصحيح. فحساسية الموقف وحساسية الكتاب أيضا هو أن يتعرض إلى هذا المفصل حينما يصل في بحث، يعني سنأتي إلى الفهرس لكن أستبق ذلك، حينما يأتي إلى بحث من الأبحاث التي يتعرض إليها، هل أصاب الحسين في قضية جهاده وفي قضية ربما يسميها البعض أن هذا خروج على السلطان، خروج على إمام زماني، هل أصاب بذلك أو لم يصب بذلك؟ هو يقول في ما يقول في الكتاب، يقول لا ينبغي أن نجيب بسرعة على هذا التساؤل، وذلك لأننا إن قلنا بأنه أخطأ فهذا يعني أن دماء قد أريقت بلا ذنب وبعبث، وإن قلنا بأنه أصاب فلازم ذلك أن نقول بأن دولة بكاملها ومذهبا بكامله أو مدرسة بكاملها، هي المدرسة الأموية، كلها على باطل.
نعم، هذه معالجة فريدة يعني،
وأثبت ذلك، يقول لا يمكن أن نقول أن الحسين أخطأ، بل الحسين أصاب في ذلك، والذين حاربوا هم الذين أخطأوا. هذا روعة الكتاب. يعني كما قلت أنت في المقدمة، الحسين لا ينتمي إلى مذهب معين، ومن المعيب علينا نحن الذين يعني نرفع اسم الحسين أن نجير الحسين أو نقيد الحسين باسم عقيدتنا أو باسم مذهبنا الخاص، بل الحسين ليس شاملا للمسلمين فحسب، بل رأيت المسيحي يتغنى فيه، ورأيت حتى غير الإله الذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى كما في بعض المفكرين كيف كانوا يتغنون بالحسين وفكر الحسين عليه السلام.
نعم، العديد من الكتاب والمؤلفين المصريين بالذات كتبوا حول آل البيت عليهم السلام، ولا سيما حول الحسين، ونحن نذكر من هؤلاء الكاتب الكبير عميد الأدب العربي طه حسين، وله كتابه علي وبنوه، ولكن للأسف غابت عنه بعض الحقائق في هذا الكتاب. فهل هذا الفراغ سده عباس محمود العقاد في كتابه الحسين أبو الشهداء؟ الجواب بعد الفاصل إن شاء الله. مرحبا بكم مجددا أعزائي المستمعين، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
نعم، طرحنا سؤالا قبل الفاصل حول الفوارق المميزة بين كتاب علي وبنو للدكتور طه حسين وكتاب الحسين أبو الشهداء لعباس محمود العقاد.
كتاب أبو الشهداء طبعا كما قلت أنت من تسميته هو يعطي أولا شرعية برأيه إلى ما بعد الحسين فضلا عن الحسين.
نعم.
حينما يسمي أبو الشهداء يعتبر أن الذين سقطوا بين يديه والذين جاءوا من بعده من أولاده ممن رفعوا رايته شهداء، وهو أبو الشهداء.
يعني في الواقع يعطي حقا هنا لخط الإمامة،
لخط الإمامة
يعني بشكل مباشر.
والكتاب يعني لا أبالغ كثيرا إن قلت بأنك حينما تقرأه أولا لا تحس بأن الذي يكتب هو إنسان من غير هذا المذهب الذي أصبح الحسين رمزا له، كما أنه أشبه ما يكون بكتب المقاتل، يعني بعرض مظلومية الحسين، بعيد كل البعد عن كتاب طه حسين، وبعيد كل البعد عن الإطار الفكري الذي يسير عليه طه حسين في مقابل هذا الإطار الفكري الفريد الذي يتميز به العقاد. نعم، ربما له آراءه الخاصة وله كلماته الخاصة التي يتحدث بها، ولكن ككتاب بصورته العامة تعرض فيه بشكل واضح إلى حقائق وإلى أمور بشكل أدبي كبير جدا، فكان الكتاب كتابا موفقا بكل معنى الكلمة.
نعم، طيب لو سمحتم نلقي نظرة على الفهرست لكي نتعرف على مجمل أفكار الكتاب.
هو تعرض في الفيروس إلى مقدمة مختصرة، ثم تعرض إلى عدة بحوث. مثل البحث الأول في مزاجان تاريخيان، طبع الناس كيف يختلفون، الخصومة، أسباب التنافس كيف تتم، أعوان الفريقين، رجال المعسكرين الموجود في هذا المعسكر والموجود في المعسكر الآخر، خروج الحسين، بدأ المقتل الحسين في مكة، هل أصاب أو ما هو خطأ الشهداء، هل هناك خطأ، كربلاء هي الحرم المقدس، جريرة كربلاء ولذلك موطن الرأس، أين الرأس؟ يعني الآن حينما يأتي إنسان ليقرأ يقول هذا الحسين، هذا رمز من رموز الإسلام، أول حقيقة يعني تلاحظه على أرض الواقع أنك تجد أن الجسد في مكان والرأس في مكان آخر، يعني أي مظلومية أكبر؟ لماذا هذه الآلاف الكيلومترات التي تفصل هذا الرأس عن هذا الجسد؟ لماذا نهاية المطاف
من يعني هو يعتقد بأن الرأس ليس مع الجسد في كربلاء،
ليس مع الجسد،
يعني يعتبروه في مصر مثلا،
في مصر مثلا. وتعرف الأقوال في ذلك، يعني 4 أو 5 أقوال، أحدها في مصر وأحدها في الشام، بعضها يقول أنه في النجف وليس في كربلاء، بعضها يقول في كربلاء. في نهاية المطاف من الظافر؟ هذه المهمة. يعني المعركة ربما لم تدم إلا سويعات، لكن المسألة أنه من هو الذي انتصر، من هو الذي بقي،
من هو الفاتح،
من هو الفاتح. ولذلك عقد آخر كلماته في عالم الجمال وهو عاشق الجمال، فجعل الحسين هو ذلك العاشق الكبير للجمال، وهو الذي أعطى للجمال صورة ناصعة، أعطى للجمال صورة حقيقية. لماذا؟ لأنه يقول بأن الحسين وأصحاب الحسين ذلك اليوم جاءوا بكل المعاني والمبادئ والقيم الإنسانية الحقة وطبقوها ذلك اليوم في كربلاء.
إذن العقاد يعترف بمشروعية النهضة الحسينية وأيضا بشرعية قائدها في خلافة المسلمين بلا شك.
بل يعتقد أكثر من ذلك، هو يقول يعني فيما يقول أنه عبد الله بن المغيرة، وهو أحد الولاة الذين عينهم معاوية بن أبي سفيان، حينما عينه في مكان معين واليا وأراد أن يعزله، فرأى من أنه سيعزل، ما الذي سيفعل؟ جاء إلى الشام، فيقول فدخل على يزيد فقال له: ما يمنع أبوك أن تكون أنت أمير المؤمنين وأنت الذي يبايعك الناس؟ يقول العقاد: هذه الفكرة قبل أن يأتي هذا الرجل لم تكن مطروحة أصلا. يريد أن يصل إلى أن أصل هذه الفكرة إنما طرحت لأهداف وأشياء، ربما يعني بعض الطمع لبعض الناس الذين أرادوا أن يصلوا بها إلى شيء معين، ولذلك طرحوها بهذا الشكل الموجود. هذه حقائق لا يمكن لكل كاتب أن يتبناها بشكل واضح، ولكن نجد أن العقاد كان شجاعا جدا في قلمه وفي إثبات هذه الحقائق.
يعني هل تبنى العقاد موقفا خاصا في هذا الكتاب، أم أنه طرح المشاهد الكربلائية لكي يستخرج منها القارئ النتيجة النهائية؟
الاثنين معا، يعني ربما تصرح بالنتيجة في بعض حالاته، وربما جعل القارئ يصل إلى نتيجة أخرى في حالات أخرى، يعني حينما يريد أن يذكر على أنه أيهما الأحق وأيهما غير المحق يذكر، ولكنه يذكر المبررات الأساسية الواضحة جدا، أنه إما نقول أن هذا أخطأ وإما نقول أن هؤلاء هم الذين أخطأوا، مع ملاحظة جميلة وهي أنه ليس ردا على الذين يقولون بأن المخطئ مثلا هو الحسين. يعني أنت تعرف أنه لدينا 3 مدارس وليس مدرستان. المدرسة الأولى تقول بأنه أحقية مدرسة الحسين وثورة الحسين وبطلان كل الأعداء، والقول الثاني يقول لا، أن الحسين خرج على إمام زمانه. القول الثالث وأيضا هو خطر، وهو الذي يقول بأن الاثنين أصابا، هذا اجتهد فأصاب فله أجران، وهذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا يرد عليه العقاد أيضا، يقول هذا أيضا باطل.
أحسنتم كثيرا، نكتفي بهذا القدر إذن من كتاب الحسين أبو الشهداء لمؤلفه الراحل عباس محمود العقاد. نشكركم أعزائنا المستمعين، كما نشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط الذي كان معنا في هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى حلقة أخرى وكتاب جديد. نتمنى لكم كل الخير والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يسر لنا الإنصار واغفر لنا الأوزار، يسر لنا الإنصار واغفر لنا الأوزار، برسولك المختار من بالهدى قد جاء. يسر لنا الإنصار واغفر لنا الأوزار، يسر لنا الإنصار واغفر لنا الأوزار، برسولك المختار من بالهدى قد جاء. يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يسر لنا الإنصاف واغفر لنا الأوزار، يسر لنا الإنصاف واغفر لنا الأوزار، برسولك المختار من بالهدى قد جاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسيناه، وعلمنا منه ما جهلناه، ووفقنا لتلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. السلام عليكم ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم القرآني شباب رساليون. أهلا بكم إلى حوارنا في هذه الحلقة مع شاب قرآني آخر. أما ضيف هذه الحلقة فسنتعرف عليه بعد الفاصل.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
متابعينا الكرام، ضيفنا العزيز في هذه الحلقة من برنامج شباب رساليون هو القارئ فلاح زليف عطية من العراق. ندعوكم إلى متابعة الفقرة الأولى من الحوار الذي أجرته زميلتنا أمينة سليماني مع هذا الشاب القرآني.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامج شباب رساليون، اللي هي تتميز بحضور الحافظ القرآني أستاذ فلاح زليف من دولة العراق. السلام عليكم أستاذ فلاح، وتفضل قدم لمستمعينا بطاقتك الشخصية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نتقدم بالشكر الجزيل على هذه الاستضافة الجميلة. نشكر الأخوة المنظمين والقائمين على هذا البرنامج. بعد الأمر كنت في محافظة المثنى، بدأنا بحفظ القرآن الكريم على يد الأستاذ الشيخ نعيم حمزة عبود، وبعد إكمالنا لقسم من الأجزاء المباركة استهوتني التلاوة في سنة 2007 تقريبا. كان السبب بانتقالي إلى التلاوة هو كنت أحفظ على صوت الشيخ المنشاوي ختمة المجودة للشيخ المنشاوي. بعد ذلك بدأت مع الشيخ المنشاوي ما يقارب سنة 2007، ولكن انتقالي الرسمي إلى فقرة التلاوة كان في سنة 2008.
الحمد لله رب العالمين. أستاذ فلاح، في بداية حديثنا ذكرت أنك في انتقالك إلى التلاوة تأثرت بالشيخ المنشاوي واستمعت له وحفظت على طريقته.
أخذنا الختم المجودة فحفظنا عليها.
تتذكر شيء منها أخي فلاح؟
يعني أتذكر.
يلا نسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات
صدق الله العلي العظيم. جميل جدا، عاشت ايدك وطيب الله عن راسك.
مرحبا بكم مستمعينا الاعزاء اينما كنتم. نتابع واياكم حوارنا مع الشاب القارئ فلاح زليف من العراق، وللحديث تتمه.
انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى.
شباب رساليون. تأتي منحط الهداية للشباب إذا التزموا منهج الإيمان بوعي وبصيرة، وعندها سيصبحون شبابا يحملون هدفا متعاليا على عواتقهم. شباب رساليون، حوارات شبابية مع ثلة من الشباب الناجح، نلتقي بهم لنرتقي عبرهم. شباب رساليون.
أيها الأفاضل، روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أهل القرآن في أعلى درجة من الآدميين ما خلا النبيين والمرسلين، فلا تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم. أيها الأحبة العزاء، نتابع حوارنا مع القارئ القرآني فلاح زليف من العراق، فابقوا معنا.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد. يا فلاح، تفضل احكي لي عن أهم إنجازاتك في مجال نشاطك القرآني.
شاركنا الكثير طبعا من المسابقات القرآنية في السنوات السابقة ما بعد سقوط النظام إلى سنة 2008 كثير من المسابقات لم أكن أتوفق فيها سوى لرؤية الأحبة. بعد ذلك عملت على نفسي بخصوص مادة التلاوة، فقرة التلاوة، تلاوة القرآن الكريم، يعني بجهود فردية آنذاك.
طيب أستاذ فرح، إذا يمكن أحكي لنا أكثر عن إنجازاتك القرآنية والمسابقات التي شاركت فيها.
عام 2023 وفقني الله إلى تمثيل بلدي العراق في مسابقة إيران الدولية بنسختها 34 وأحرزت الرتبة الثانية على مستوى العالم الإسلامي في سنة 2017، وكذلك تأهلت لتمثيل بلدي العراق في المسابقة الأخيرة المقامة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بنسختها 39، وتأهلت إلى المرحلة النهائية وأحرزت الرتبة الرابعة ولله الحمد. كذلك أود أن أنوه بحصولي على الرتبة الأولى في المسابقة الدولية التي تقيمها قناة الكوثر الفضائية، مسابقة إن للمتقين مفازة في سنة 2019.
صلاح، احكي لي عن بداياتك مع القرآن الكريم، يعني شنو كان السبب اللي دفعك نحو القرآن وحفظ القرآن؟
بعد الطفل بداياته حقيقة أنه ما كان دافع التعليم ياخذنا للتدريس أو الحفظ أكثر من دافع التشجيع. أنا ذاك الطفل بعد تعرف الأمور التشجيعية إلي هي قضية مسابقات، قضية هدايا، فحقيقة اللي جابتنا لهذا المجال اللي هي هاي نكتة لطيفة الهدايا التشجيعية. ففتحت الدورات في بعد سقوط النظام، كذلك بديت بحفظ الجزء 30 بعد الطفل. إحنا الطفل من يبدي يحفظ، أي بدأت مسابقات مؤسسة شهيد المحراب.
كم كان عمرك أنا ذاك؟
تقريبا 10 سنوات.
ما شاء الله ما شاء الله. أستاذ فلاح، احكي لي عن دور الأسرة في نشاطك القرآني وفي توجهك للقرآن.
الوالد بعد رجل يعني على قد حاله، ولكن كان يفرح إذا كان أكفد مسابقة جبنا بها فد مرتبة. كذلك الوالدة بعد دعواتها المستمرة تشجيع الأخوة إن في هذا المجال، إنه وين كانوا من غير مجالنا اللي داخلين بيه، ولكن يفرحون اليوم الأخ يفرح إذا شاف أخوه يتقدم فد موضوع معين شجعه ويأزر على إيده. وكذلك ورغم بساطتهم، ولكن أخونا الأوسط كان يحب يسمعنا نقرأ ويطلع لنا مقاطع إحنا ما نعرفها وهو ما مهتم بهذا المجال، إلى أن الحمد لله والشكر بعد وصلنا إلى ما نحن عليه الآن.
جميل جدا، وبارك الله فيك أخي فلاح. تفضل صالف لي، إذا القرآن الكريم تمثل بشكل رجل، شنو تحب تقول له؟
لو تمثل لي القرآن الكريم بهيئة رجل لقلت له أنا أحبك كثيرا، فأنت سبب سعادتي وسبب رقيي وسبب كرامتي وسبب عزتي، فشكر لله تعالى على نعمة القرآن الكريم.
جميل جدا يا فلاح، شكرا لك.
أيها الأفاضل، أتمنى يكون الحوار قد نال إعجابكم. ما زلنا في حوارنا الشبابي في برنامج شباب رساليون مع فلاح زليف من العراق. فاصل ثم نواصل الحوار.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
مستمعينا ومتابعينا الكرام، تحية طيبة قرآنية إليكم من جديد. ندعوكم إلى متابعة الفقرة الأخيرة من البرنامج وحوارنا مع القارئ القرآني فلاح زليف من العراق.
أحبائي الأفاضل، تحية لكم من جديد. ويا فلاح، وصلنا إلى نهاية الحلقة، ويا ريت سمعنا شيئا من القرآن الكريم بصوتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر،
إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
صدق الله العلي العظيم وطيب الله أنفاسك أخي الغالي وضيفي الكريم أستاذ فلاح زليف الحافظ القرآني من جمهورية العراق، وشكرا جزيلا لحضورك.
مستمعين الأفاضل، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج شباب رساليون ضمن الحوار الذي أجريناه مع الشاب القارئ فلاح زليف الذي نتمنى له الفلاح والعاقبة الحسنة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا في عداد المؤمنين الذين لا يأنسون سوى بصوت القرآن وكلمات الرحمن. وشكرا لحسن متابعتكم ودمتم بخير وفي أمان الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب أصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Oh. أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله في هوى خير العباد